أن أحد من الناس كان عليه 10 أيام من رمضان قضاء، فلما أفطر الناس يوم العيد شرع في صيام أيام 6، فصام 6 أيام من شوال ثم قضى 10 بعد ذلك. فإننا نقول له إنك لا تنال ثواب صيام 6 أيام من شوال بهذه الأيام التي صمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في صيامها أن يكون بعد صيام رمضان، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للثواب المرتب على صيامها أن يكون صيامها بعد رمضان، لأنه قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وبناء على ذلك فإننا نقول من صام 6 أيام من شوال قبل أن يقضي ما عليه من صيام رمضان فإنه لا ينال ثوابها. نعم،
بارك الله فيكم. مستمعة من السودان بدأت رسالتها بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب الفضيلة العلماء، أطال الله بقاءكم لتنيروا لنا وللإخوة المستمعين في الوطن العربي والأمة الإسلامية الكثير من أمور دينهم. تحية كلها مودة واحترام لكم جميعا، وأتمنى أن تصلكم رسالتي هذا وأسمع الرد منكم. تقول: يقع في المسجد بجوار منزلنا في اتجاه القبلة، أي أنه لا يفصل بينهم سوى جدار، هل يمكننا الصلاة مع المصلين ونحن في منزلنا، أي أنا وبقية الأسرة من النساء، حيث نكون خلف صفوف الرجال تماما، أفيدونا أثابكم الله.
الذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز لهن أن يصلين مع الجماعة في بيتهن، لأن الجماعة هي الاجتماع في المكان والأفعال، وإذا كان مكان الجماعة واسعا فإن الصلاة في غير مكانهم ليست بصحيحة، يعني فإن الصلاة جماعة تبعا لهم في غير مكانهم ليست بصحيحة، لأنه لم يتحقق فيها الاجتماع المشروع. نعم، لو فرض أنه لا مكان لهن في المسجد لكون النساء ممنوعات منه أو لكونه يمتلئ، ففي هذه الحال لهن أن يصلين مع الجماعة، أي مع جماعة المسجد في بيتهن. وأما إذا كان يمكنهن الحضور إلى المسجد فإن الجماعة لا تصح منهن إلا بحضورهن. ومن المعلوم أن البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة وقريبة من المسجد، ولا نعلم أن أحد من الناس كان يصلي في بيته مع الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا من الأمور الجائزة لكان مفعولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو مبينا جوازه. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز لهؤلاء النسوة اللاتي بيتهن خلف المسجد أن يصلين مع جماعة المسجد ولو كنا يسمعن صوت الإمام، إلا إذا كان لهن عذر بحيث يمنعن من الحضور إلى المسجد، أو كان المسجد ممتلئا لا يمكنهن الصلاة فيه. نعم،
بارك الله فيكم. مستمع من العراق من بغداد، حامد غفوري، يسأل ويقول: ما هي الحلي التي يجوز للرجل أن يلبسها؟
أولا، لا ينبغي للإنسان الرجل أن يذهب إلى التحلي، وأن يجعل نفسه بمنزلة المرأة، ليس له هم إلا تحسين شكله، فإن هذا من شؤون النساء. قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني كمن لا ينشأ في الحلية وهو مبين في الخصام، والذي ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هي المرأة، والذي لا ينشأ في الحلية وهو مبين في الخصام هو الرجل. فلا ينبغي للرجل أن ينزل نفسه منزلة الأنثى بحيث ينشئ نفسه في الحلية، ولهذا حرم على الرجل لباس الذهب سواء كان قلادة أو سوارا أو خاتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وأبيح للمرأة من الذهب كل ما جرت به العادة، سواء كان من الخواتم أو الأسورة أو القلائد أو الخروص أو غير ذلك مما جرت العادة بلبسه. فأما ما لم تجر العادة بلبسه لكونه إسرافا، فإن الإسراف لا يجوز في اللباس ولا في الأكل والشرب ولا في غيرهما، لقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما لبس الرجل الخاتم من الفضة فإنه جائز ولا حرج فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق أي من فضة. نعم.
والخاتم من حديد؟
الخاتم من الحديد اختلف فيه أهل العلم.
نعم.
فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه، وأظن أن بعضهم حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من حلية أهل النار، ومثل هذا الوصف يقتضي أن يكون حراما. لكن الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه ضعيف بمخالفته لحديث سهل بن سعد الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يدل على أن الخاتم من الحديد جائز، فمن تنزه عنه أي عن خاتم الحديد فهو أولى، وفي غيره من المعادن كفاية. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع من السودان رمز لاسمه بذال يا، سوداني مقيم بالعراق، يقول: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي لرجل مسلم لكنه يرتكب بعض المعاصي الكبيرة كشرب الخمر والزنا؟
أعوذ بالله. نسأل الله العافية. لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا، لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا وتستقيم حاله، لقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى الآية الكريمة أنه يحرم على المؤمنين أن يزوجوا الزانية أو أن يتزوجوا الزانية، فإن فعلوا ذلك كانوا إما زناة وإما مشركين. ووجه هذا أنهم إن تزوج أن الرجل إذا تزوج الزانية فإما أن يرفض كون الزواج بها حراما ولا يعترف به وحينئذ يكون مشركا لأنه أحل ما حرم الله، وإما أن يؤمن بأن الزواج بها حرام ولكن لم يتمكن من التحكم في نفسه حتى عصى الله عز وجل بفعل ذلك فيكون زانيا لأن النكاح ليس بصحيح. هذا هو معنى الآية البين الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف أو تأويل. وأما إذا كان الخاطب عفيفا عن الزنا ولكنه يشرب الخمر فإننا لا ننصحه بتزويجه إياه بتزويجها إياه لا ننصحه بتزويجها إياه فإننا لا ننصحه بتزويجها إياه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، لأن شارب الخمر لا يرضى دينه لأنه شارب خمر فاسق حتى يتوب من شرب الخمر ويقلع. ولكن لو زوجها به مع رضاها به فإن النكاح صحيح بخلاف ما إذا زوجها برجل زان لم تظهر توبته. نعم
أثابكم الله شيخ محمد. من الجزائر المستمع باء عثمان، مستمع عثمان يقول ما صحة الحديث العين حق وإن كان كذلك فما هو العلاج الذي يسلكه المؤمن من اتقاء العين وكيف تصيب العين الإنسان وإن كان هناك علاج فما هي الطريقة في نظركم مشكورين.
نعم الحديث صحيح والعين حق والواقع يشهد بذلك، والعين عبارة عن صدور شيء من نفس حاسد يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، فهو أي العائن شرير لا يريد من الناس أن يتمتعوا بنعم الله، فإذا رأى في شخص نعمة من نعم الله عليه فإن هذا الحسد الكامن في نفسه ينطلق حتى يصيب ذلك المتنعم بنعم الله عز وجل. والطريق إلى الخلاص من العين بالنسبة للعائن أن يبرك على من رآه متنعما بنعمة الله فيقول اللهم بارك على فلان وما أشبهها من الكلمات التي تطمئن نفسه وتكبت ما فيها من حسد. وأما بالنسبة للرجل الخائف من العين فإن العلاج لذلك أن يكثر من قراءة الأوراد صباحا ومساء كآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وغيرها مما جاءت به السنة. هذا علاج للوقاية منها قبل الإصابة، أما بعد أن يصاب بها فإنه يؤخذ من وضوء العائن أو من ما يغتسل به من الماء يؤخذ منه فيصب على المصاب بالعين أو يحسو منه، فإذا فعل ذلك فإنه يبرأ منها بإذن الله. فيؤمر العائن بأن يتوضأ أو يغتسل ويؤخذ ما تناثر من مائه ويصب على المصاب أو يحسو منه أو يجمع بين الأمرين وبذلك يزول الأمر أو بذلك يزول أثر العين. نعم.
سبحانكم الله شيخ محمد. الغبطة يا شيخ محمد هل تدخل في الحسد؟
الغبطة لا تدخل في الحسد، لأن الحاسد يتمنى زوال نعمة الله على غيره.
نعم.
والغابط يغبط هذا الرجل بنعمة الله عليه ولكنه لا يتمنى زوالها. نعم.
المستمع من الجزائر عثمان يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة من أهل الكتاب؟ وإن كان الجواب بنعم، فما هي الشروط التي تتوفر في الإنسان المسلم وفي الفتاة حتى يتم هذا الزواج؟ وفي الأخير أتقدم لكم بالشكر الجزير على ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين.
نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة من أهل الكتاب، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. والشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم الكتابية هي الشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم المسلمة. وأما قول من قال إنه يشترط أن لا يقدر على نكاح مسلمة فإنه قول ضعيف، أو فقوله ضعيف لأن الله تعالى لم يشترط في نكاح أهل الكتاب في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك، لأن الله لم يشترط في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك الشرط، ولكن قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يدل على أن الأولى للمسلم أن يبدأ في نكاح المؤمنات أولا فيسأل، فإذا لم يتيسر له نكح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فنبدأ بما بدأ الله به. نعم.
بارك الله فيكم. مستمع عبد الرحمن إبراهيم أحمد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقول: في يوم الجمعة عندنا يقوم البعض من الناس بالتسبيح ويقولون: الصلاة وألف سلام يا سيدي يا رسول الله، ويستدلون بهذا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى آخر الآية، فكيف نرد على مثل هؤلاء؟
نقول لهؤلاء: ما ذكرت من الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما ذكرتموه من الآية دليل عليكم وليس دليلا لكم، لأن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم كل وقت ولم يخص ذلك بيوم الجمعة. وأنتم جعلتم هذا في يوم الجمعة فقط، ثم إن الله عز وجل لم يأمر بأن نصلي ونسلم عليه مجتمعين، وأنتم جعلتم الصلاة والسلام عليه مجتمعين، خالفتم الآية حيث خصصتموها بيوم معين وبصفة معينة. والواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله وأن نقيد ما قيده الله وأن لا نتجاوز ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يتقيدوا بما جاء به الشرع من العبادات كمية وكيفية ونوعا ووقتا ومكانا، لأن من شرط العبادة أو من شرط صحة العبادة وقبولها أن تتضمن أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل الأمر الأول قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تتحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. فإذا خالفت الشرع في واحد من هذه الأمور الستة لم تتحقق فيها المتابعة وكانت باطلة. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع أيضا يسأل في رسالته هذا السؤال، يقول: عندما يريد الرجل أن يصلح بين اثنين متخاصمين، هل يحق له أن يكذب ويحلف بالله ولكن نيته أنه يريد الإصلاح فقط، فهل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟
أما الكذب في الإصلاح بين الناس فإنه جائز لما فيه من المصلحة التي تربو على مفسدة الكذب، ومع ذلك فإن الأولى بالمصلح أن يوري في كلامه، يعني أن يسلك طريق التورية بأن يريد بكلامه ما يخالف ظاهره. فإذا أراد أن يقول لأحد الخصمين: والله ما قال فيك فلان شيئا، وهو يعلم أنه قد قال فيه شيئا، فلينوي بهذا الشيء شيئا آخر غير الذي قاله فيه ليكون بذلك صادقا، وهو أمام المخاطب إنما أراد ما اتهمه به ما اتهم المخاطب به صاحبه. فحينئذ يكون سالما من الكذب مصلحا بين المتخاصمين. وأما الحلف على ذلك وهو يعلم أنه كذب فأنا أتوقف فيه إلا إذا أراد التورية، فإن إرادته التورية وحلفه على ما يريد جائز. نعم.
شيخ محمد، هذه رسالة وصلت من الأردن من الأخوات المستمعات أم أمامة وأم البراء. المستمعات يسألنا ويقولنا في رسالتهن: يوجد في مدينتنا 3 مساجد والحمد لله، وعند رفع الأذان لا يكون هناك التزام في الوقت الواحد، فكثيرا ما نصلي مباشرة بعد رفع الأذان من المسجد القريب منا، وبعدما تنتهي بفترة نسمع النداء من المسجد الآخر.
بعد ما ننتهي ولا
وبعدما ننتهي بفترة نسمع النداء من المسجد الآخر، فهل علينا إعادة الصلاة وما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
أولا ننصح إخواننا المؤذنين في أي بلد من بلاد الإسلام أن يعتنوا بضبط الوقت، لأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة التي جعلهم الله تعالى من رعاتها، فلا يؤذنوا قبل الوقت ولا يتأخروا عن الوقت أي عن دخوله، لأن أذانهم قبل الوقت قد يقتدي به من يقتدي به من الناس فيصلي وتقع صلاته قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت باطلة غير مقبولة، لا تصح إلا نفلا ولا تبرأ بها الذمة عن الفرض. والمصلي صلاها على أنها فرض، ولكنها لا تقبل منه على أنها فرض لأنها في غير وقته، بل تكون نفلا. وإن تأخر المؤذن عن الأذان في أول وقت حبس الناس عن الصلاة في أول وقت، لأن كثيرا من الناس ينتظرون أذان المؤذن، وربما يكون هذا الأذان وأذان الفجر في أيام الصوم، فيبقى الناس يأكلون وقد طلع الفجر. والمهم أن المؤذن عليه مسؤولية كبيرة عظيمة، فعليه أن يتقي الله تعالى في أداء مهمته، في أداء مسؤوليته، ويؤذن فور دخول الوقت حتى لا يغر الناس إن أذن قبله، ولا يؤخر الناس إن أذن متأخرا عن دخول الوقت. وإذا كان في البلد مؤذنان فأكثر، وصار أحدهما يتأخر والثاني يتقدم، فالمتبع منهما من عرف بالمحافظة وقوة أداء الأمانة، فإن لم يعلم أيهما أشد محافظة وأقوى في أداء الأمانة فإن المعتبر المتأخر منهما، ذلك لأن الرجلين إذا اختلفا في شيء فقال أحدهما حصل وقال الثاني لم يحصل، فإن المقدم قول النافي لأن الأصل عدم ذلك. وقد نص أهل العلم على أنه إذا وكل الرجل من رجلين يرقبان الفجر له فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع، فإنه يقدم قول من يقول إن الفجر لم يطلع لأن الأصل معه. نعم،
ثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا فلاح حسن الحمداني نينوى العراق قول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلامي وتحياتي إلى علمائنا الأفاضل وإلى أسرة برنامج نور على الدرب. إنني أسأل يا فضيلة الشيخ عن الطريقة الصحيحة في الوضوء والأقوال والكلمات الواجب ذكرها، وهل تعتبر بعض القطرات من البول عزكم الله وإخواني المستمعين التي تلامس الملابس بعد الخروج من دورة المياه ناقضة للوضوء، مع العلم أنني أبقى لفترة طويلة في الدورة حتى لا تتكرر العملية عندي، ولكن ما العمل؟ أرشدوني بارك الله فيكم.
الوضوء هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين. وليس فيه قول واجب إلا التسمية، فإن العلماء اختلفوا في وجوبها، ومنهم من قال إنها واجبة لأنه صح عنده قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومنهم من قال إنها سنة لأنه لم يثبت عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي. أما الذكر الذي بعد الوضوء وهو قول المتوضي إذا فرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فليس بواجب. وأما ما ذكر من كونه يذكر الله عند غسل وجهه وعند غسل يديه وعند مسح رأسه وعند غسل رجليه فإن هذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء. وأما ما ذكره السائل عن نفسه من كونه إذا توضأ بل من كونه إذا بال ثم استنجى خرج منه قطرات من البول بعد أن يخرج من محل نقض الوضوء، فإن هذه القطرات لا تخلو من إحدى حالين: إما أن تكون مستمرة بحيث لا يحصل فيها توقف فهذه لها حكم سلس البول، أي أن الإنسان إذا توضأ تحفظ بقدر ما يستطيع بعد أن يغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى، ولا يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها. هذا إذا كانت هذه القطرات مستمرة لا تتوقف، أما إذا كانت تتوقف ولكنها تحصل بعد البول بنحو ربع ساعة وما أشبه ذلك فإنه ينتظر حتى تتوقف، فإن خرجت بعد هذا انتقض وضوءه، لأن ما خرج من السبيلين ناقض الوضوء بكل حال.
أثابكم الله شيخ محمد. المستمعة عواطف من جدة أرسلت بهذه الرسالة تقول فيها: إنني أرى ولله الحمد شباب اليوم خاصة بأنهم التزموا بطاعة الله، ولكن نراهم يميلون إلى مذاكرة الحديث والتفسير والتوحيد والفقه فقط، ويهملون المواد الأخرى مثل الرياضيات والعلوم، ويقولون يريدون فقط الدين ولا يهمهم باقي المواد، يريدون الآخرة. نعم ولله الحمد نحن لا نمنعهم من ذكر الله، ولكن الله عز وجل أمرنا بالعلم وحثنا عليه، نريد من فضيلتكم نبذة بسيطة عن فضل العلم. وأيضا تقول: وبصراحة نرى تطوعهم فيه تشديد جدا جدا، نرجو منكم إفادة.
لا شك أن ما ذكرته السائلة من أن العلم لا يقتصر على العلوم الشرعية كعلم التفسير والحديث والتوحيد والفقه وما يتعلق بذلك، لكن العلم المحمود على كل حال هو هذه العلوم، وهي التي أمر الله بها، وهي التي فيها الفضل، وهي التي قال الله تعالى فيها: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال فيها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أما العلوم الأخرى التي تتعلق بالدنيا فهي من العلوم المباحة التي إن اتخذها الإنسان وسيلة إلى خير كانت خيرا، وإن اتخذها وسيلة إلى شر كانت شرا، فهي لا تحمد لذاتها ولا تذم لذاتها، بل هي بحسب ما توصل إليه. وهناك علوم أخرى علوم ضارة، إما في العقيدة وإما في الأخلاق وإما في السلوك، فهذه محرمة ومذمومة بكل حال. فالعلوم ثلاثة أقسام: محمودة بكل حال، ومذمومة بكل حال، ومباحة يتعلق الذم فيها أو المدح بحسب ما تكون وسيلة له. والنصوص الواردة في فضل العلم والحث عليه تتعلق بالقسم الأول فقط، وهو المحمود بكل حال. وإذا كانت العلوم التي تتعلق بالدنيا نافعة للخلق ولم تشغل عما هو أهم منها كان طلبها محمودا لما توصل إليه من النفع العام أو الخاص، ولا ينبغي لنا أن نحتقرها حتى لا نجعل لها قيمة في حال تكون مفيدة للخلق. وأما قولها إنها ترى هؤلاء يتشددون في الدين تشددا عظيما، فالتشديد والتيسير أمر نسبي، قد يرى الإنسان الشيء شديدا وهو في نظر غيره يسير، وقد يرى الإنسان الشيء يسيرا وهو في نظر غيره شديد. والمرجع في ذلك إلى ما تقتضيه السنة المطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على كتاب الله عز وجل وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان ما يقومون به من أعمال موافقة للكتاب والسنة فليس بالتشديد، بل هو اليسر والسهولة. وإن كان بعض المتهاونين المفرطين يرونه تشديدا فلا عبرة بما يرونه، فإنه إذا وافق الكتاب والسنة فهو يسير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. لكن قد يستنكر بعض المفرطين شيئا من شريعة من شرائع الإسلام ويظن أن القيام به تشديد، فيصف المتمسكين به بالتشدد في دينهم. ونحن لا ننكر أنه يوجد فئة من الناس تتنطع في دينها وتزيد فيه وتعنف على من خالفها في بعض الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد ويسع الأمة فيها الخلاف، وهؤلاء لا عبرة بهم لأنهم مفرطون. والذين يتساهلون ويرون أن التمسك بالشريعة تشديد لا عبرة بهم أيضا لأنهم مفرطون، والدين بين الغالي فيه والجافي عنه.
أثابكم الله شيخ محمد. الحقيقة هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أخوكم المخلص ألف ألف، يقول فيه: إلى أسرة برنامج نور على الدرب وعلمائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو من الله أن يمدكم بالصحة والعافية لمواصلة هذا الطريق الخير لمساعدة المسلمين على تجاوز مشكلاتهم. ونظرا لأن لدي سؤال من شقين احترت بينهما، وهو: ما معنى الغيبة والنميمة، وما معنى النهي عن المنكر؟ هل من الغيبة والنميمة أن نقول للناس إن هذا الشخص فعل كذا ليحذره الناس، وما جزاء من يقول مثل ذلك؟
الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، بأن تقول في غيبته إنه فاسق، إنه متهاون بدين الله، إن فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية التي تتعلق بالبدن، إن فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية التي تتعلق بالخلق. فإذا ذكرت أخاك في غيبته بما يكره في دينه أو بدنه أو خلقه فتلك هي الغيبة، هذا إن كان فيه ما تقول. أما إذا لم يكن فيه ما تقول فإن ذلك غيبة وبهتان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي بهته بالإضافة إلى غيبته. هذه الغيبة. والغيبة إذا حصلت في حضور المغتاب صارت سبا وشتما، وأما النميمة فليست هي الغيبة. النميمة نقل كلام الغير إلى من تكلم فيه بقصد الإفساد بينهما، مثل أن تذهب إلى شخص فتقول: قال فيك فلان كذا وكذا، لتفسد بينهما. وهي أي النميمة من كبائر الذنوب، كما أن الغيبة أيضا من كبائر الذنوب على القول الراجح، سواء أي في النميمة سواء كان الذي نممت فيه قد قال ما قال أم لم يقل. فلا يحل لأحد أن ينقل كلام أحد إلى من تكلم فيه فيلقي العداوة بينهما، بل إذا تكلم أحد عندك في شخص فانصحه وحذره من النميمة، وقل له: لا تنقل إلي كلام الناس فيه، واتق الله حتى يدع النميمة. وأعلم أن من نم إليك نم منك فاحذره. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وثبت عنه أنه مر برجلين يعذبان في قبورهما، فقال في أحدهما: إنه يمشي بالنميمة. وأعظم النميمة أن ينم الإنسان بين العلماء، علماء الشرع، فينقل من هذا العالم إلى هذا العالم الكلام بينهما ليفسد بينهما، ولا سيما إن كان كذبا، فإنه يجمع بين النميمة والكذب. يذهب إلى العالم ويقول: إن فلانا من أهل العلم يقول فيه كذا وكذا وكذا، فإن هذا من كبائر الذنوب وفيه مفسدة عظيمة وإلقاء للعداوة بين العلماء، فيحصل في ذلك تفكك المجتمع تبعا لتفكك علمائهم. هذا هو الفرق بين الغيبة والنميمة. وأما قول السائل: هل من الغيبة أن يتكلم بأوصاف يعرف الناس المتصف بها بعينه من غير أن يسميه المتكلم؟ فجوابه أن نقول: نعم، إذا تكلم الإنسان بأوصاف لا تنطبق إلا على شخص معين معلوم بين الناس فإن هذا من الغيبة، لأن الناس علموا عينه بوصفه الذي لا يتصف به إلا هو. ولكن إذا كان هذا الوصف الذي ذكره من الأمور التي يجب تغييرها لكونها منكرا، فإنه لا حرج أن يتكلم على من اتصف بها وإن كان قد تعلم عينه. وقد كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا خالف أحد من الناس شريعة الله أن يتحدث فيهم فيقول: ما بال قوم، أو ما بال رجال، أو ما أشبه ذلك، مع أنه ربما يعرف الناس من هؤلاء بتتبع القضية. ويتفرع من ذلك أن الإنسان لو اغتاب شخصا داعية سوء وعينه باسمه ليحذر الناس منه، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا عليه لما في ذلك من إزالة الخطر على المسلمين حيث لا يعلمون عن حاله شيئا. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع محمد أمين من الأردن إربد يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن أسأل فضيلتكم سؤال عن صحة عقد الزواج في الأمور التالية: عندما تكون المخطوبة لا تصلي مع التزامها بالحجاب والآداب، وبعد الزواج أصبحت تصلي مع العلم أن الخاطب يصلي، نقطة. نقطة الثانية: عندما يكون الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلي. ثالثا: عندما يكون كلا الزوجين لا يصليان. رابعا: عندما يكون ولي أمر الزوجة لا يصلي. وأخيرا: ما هي شروط شاهد العقد وفي حالة أنهم لم يصلوا، ما الحكم في هذا؟ مأجورين.
هذه أمور أربعة كلها تتعلق بعقد النكاح. الأمر الأول: إذا كانت المخطوبة لا تصلي ولكنها ملتزمة بالحجاب وغيره من شرائع الإسلام، وكان الخاطب يصلي، وبعد أن تم العقد تابت المخطوبة وقامت بالصلاة، والجواب على هذا الأمر أن العقد في هذه الحال ليس بصحيح، لأن المرأة التي لا تصلي كافرة كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح، والكافرة كفرا مخرجا عن الملة لا يحل للمسلم أن يتزوجها، فإن فعل فالنكاح باطل لا تحل به المرأة ولا تترتب عليه أحكام النكاح، لقول الله تعالى في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن تصلي، حتى يكون العقد من مسلم على مسلمة. وهكذا الأمر الثاني الذي ذكره السائل، وهو إذا كان الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلي، ثم تم العقد وصار الخاطب يصلي، فإننا نقول إن العقد لا يصح، لأنه عقد من غير كافر من غير مسلم على مسلمة، وعقد غير المسلم على المسلمة غير صحيح. وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن يلتزم الإنسان أو بعد أن يلتزم الخاطب بالصلاة. الأمر الثالث: إذا كان كل من الزوجين لا يصلي، أي أن كل واحد منهما مرتد عن الإسلام ثم عقد لهما النكاح، فهذا محل توقف عندي، لأنني إذا رجعت إلى كلام الفقهاء رحمهم الله وقولهم إن المرتد لا يصح نكاحه سواء كان رجلا أم امرأة، فإن هذا يقتضي أن نكاح المرتدين غير منعقد لكونه وقع من غير أهل العقد. وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله. وإذا نظرت إلى أن الكافرين الأصليين يصح النكاح بينهما، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنكحة الكفار ولم يبطل منها شيئا مع أنها وجدت في حال كفر الزوج والزوجة، أقول إذا نظرت إلى ذلك أوجب لي أن أقول إن العقد بينهما صحيح. والاحتياط في مثل هذه الحال أن يعاد العقد، فإن ذلك أبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة. وأما الأمر الرابع وهو عندما يكون أمر عندما يكون ولي أمر المرأة لا يصلي فإن النكاح أيضا لا يصح، وذلك لأن هذا الولي الذي لا يصلي كافر، ولا ولاية لكافر على مسلم. وعلاج ذلك أن يقال للولي إما أن تعود إلى الإسلام وتلتزم بالصلاة وتقوم بها، وإما أن يزوجها ولي آخر وهو من كان أقرب فأقرب. وأما الأمر الخامس وهي شروط شاهدي العقد، فيشترط في شاهدي العقد في النكاح ما يشترط في الشهادات الأخرى من كون الشاهدين ممن نرضى من الشهداء. نعم.
رسالة للمستمع، المستمع عمر أحمد عوض عبد الكريم سوداني مقيم بالكويت، يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول: أسأل هل يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته أو المستخرج من الأرض بواسطة المكائن؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته أو بورع ملح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومن المعلوم أن مياه البحار مالحة، فيجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء المالح سواء كان الملح حاجها فيه طارئا عليه أو كان مالحا من أصله. وكذلك يجوز الوضوء بالماء الذي أخرج بالمكاين وغيرها من الآلات الحديثة، لأن هذا داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا طالب جامعي رمز لاسمه بعين دال جدة. المستمع فضيلة الشيخ يقول في رسالته: أرجو عرض رسالتي هذه على أصحاب الفضيلة العلماء وفقهم الله، راجيا من الله التوفيق لكي أحصل على الإجابة التي تنير لي الطريق وتهديني إلى سواء السبيل. أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما، مطيع لله سبحانه وتعالى وموفق في دراستي الجامعية، ولكن مشكلتي فضيلة الشيخ هي أنني أحس ولأوقات متكررة بثورة جنسية لا أستطيع مقاومتها، حيث أنني أفقد التركيز أثناء الدراسة والمذاكرة وضيق متكرر، بماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟
ننصحك بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا أمكنك أن تتزوج فافعل حتى يحصل لك فوائد النكاح، التي منها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وإذا لم يمكنك ذلك فعليك بالصوم، فإن الصوم عبادة لله عز وجل، وهو مخفف لشدة الشهوة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء. فإن لم يمكنك الصوم فاستعفف وتصبر وتحمل كما أمر الله تعالى به في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وتلهى عن هذا الأمر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. نعم.
نعود إلى بقية أسئلة المستمع. عمر أحمد عوض سوداني مقيم بالكويت يقول في أسئلته: ما تفسير قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون؟
تفسيرها أن الله عز وجل توعد المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها، لا يؤدونها على الوجه المطلوب منهم، فيضيعون أوقاتها ويضيعون واجباتها ويدعون صلاة الجماعة مع وجوبها عنهم عليهم، إلى غير ذلك مما يوجب غفلتهم عن صلاتهم. وإذا كان هذا الوعيد على من صلى مع سهوه عن صلاته، فكيف بمن لم يصلي أصلا؟ فإنه أعظم وأشد. وقد بينا في غير مرة من حلقات هذا البرنامج أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة. نعم.
المستمع يقول: شيخ محمد، هل تصح الصلاة في مسجد إمامه يدعو الأموات ويكتب الحجب ويكتب البخارات، وهي أوراق صغيرة تحرق بالنار ويشمها المريض ولا ندري على ما تحتوي، ويعزم على المريض بالجنون ويشترط إعطاءه مبلغ من المال في حالة الشفاء؟ وإذا كانت لا تجوز الصلاة خلف هذا الإمام، فهل تصح الصلاة في المنزل لجار المسجد؟ نرجو منكم إفادة.
ذكر في سؤاله أنه يدعو الأموات.
نعم.
ودعاء الأموات وحده كاف عن كل ما ذكر من هذه الخصال التي أشار إليها، لأن دعاء الأموات شرك أكبر مخرج عن الملة وكفر بالله عز وجل. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الله تعالى الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. وقال تعالى: ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فجعل الله تعالى ذلك كافرا، وأخبر أنه لا يفلح، فلا ينال مطلوبه ولا ينجو من مرهوبه بدعائه من سوى الله عز وجل. ودعاء غير الله تعالى من الأموات أو الأحياء سفه وضلال، كما قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل هذا الإمام لا تجوز الصلاة وراءه، لأن صلاته غير صحيحة بل هي باطلة لكونه مشركا بالله عز وجل. ومن أشرك بالله فهو كافر، وكل كافر فعبادته باطلة مردودة عليه، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وإنني أوجه النصيحة إلى هذا الإمام الذي ذكرت، أوجه إليه النصيحة أن يتوب إلى الله عز وجل من دعاء غير الله ومن خداع عباد الله عز وجل بما يكتب لهم من العزائم التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. فعليه أن يستغل العمر وأن يتوب إلى الله وينيب إليه ما دام في وقت الإمهال. نعم.
رسالة وصلت من صلاح المصري مقيم في العراق، يقول: قرأت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية إلا ويقف عندها يسبح أو يدعو أو يستعيذ، أرجو توضيح هذا مع بعض الأمثلة بالتفصيل، وهل يستمر في القراءة بعدها؟ وهل يجوز في عموم الصلاة أم في الفرض أم النافلة فقط؟
الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان لا يأمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية وعيد إلا تعوذ. فمثل هذا سنة في النافلة ولا سيما في قيام الليل، إذا مررت بآية رحمة أن تسأل الله تعالى من فضله، وإذا مررت بآية وعيد أن تتعوذ بالله تعالى من ذلك. مثاله لو قرأت قول الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية، فقلت أعوذ بالله من ذلك. ثم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فتقول أسأل الله من فضله أن يجعلني منهم وما أشبه ذلك، فإن هذا في النفل ولا سيما في قيام الليل سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. أما في الفرض فإنه مباح، إن فعله الإنسان فلا إثم عليه وإن تركه فلا إثم عليه. نعم.
المستمع أيضا صلاح يقول هل هناك حرج يا فضيلة الشيخ أو كراهية أن يداوم المصلي على قراءة سور معينة في الصبح وكذا في الظهر، وهل يشترط أن تكون على ترتيب القرآن الكريم؟ بارك الله فيكم.
لا حرج على الإنسان أن يلزم سورة معينة يقرأ بها في الصلاة إذا لم يعتقد أن ذلك سنة، ولكن في الصلاة الجهرية إذا التزم سورة معينة في صلاة معينة فإن الناس يظنونها سنة فيكون في ذلك تلبيس على الناس فلا يفعل، لكن فيما بينه وبين نفسه إذا لم يتخذها سنة فلا حرج عليه. وينبغي أن يعلم أن هناك سورا معينة يقرأها الإنسان في صلوات معينة، مثل سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، ومثل قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة في صلاة العيدين، أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ومثل الجمعة سورة ومثل سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، أو سورة سبح والغاشية أيضا. فهذه السور التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات معينة إذا حافظ عليه الإنسان فلا حرج عليه، بل ذلك من السنة ليتبين للناس أن هذه السور المعينة في تلك الصلوات من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول السائل هل يشترط أن تكون على ترتيب المصحف، فإن أراد الآيات فإنه لا بد أن تكون على ترتيب المصحف، لأن ترتيب الآيات توقيفي بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لا يقرأ قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس هكذا، لا يقرأ قل أعوذ برب الناس إله الناس ملك الناس، بل يجب أن يرتب الآيات كما هي، فيقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وهكذا بقية الآيات في القرآن الكريم لا بد أن يقرأها مرتبة لما أشرنا إليه آنفا من كون ترتيب الآيات توقيفيا بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيب السور فما وردت فيه به السنة مرتبا فليرتبه، مثل سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ومثل سورة الجمعة والمنافقين، فهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة فتقرأ مرتبة، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا فإن أهل العلم يقولون إنه يكره أن يخالف ترتيب المصحف فلا يقرأ قل أعوذ برب الفلق قبل قل هو الله أحد، ولا يقرأ سورة الماعون قبل سورة الفيل، لأن ذلك خلاف ما عمل به الصحابة رضي الله عنهم حين وحد عثمان رضي الله عنه المصحف على هذا الترتيب المعروف. نعم.
المستمع محمد عبد الخالق يعمل بالمملكة العربية السعودية نجران مصر الجنسية، يقول في رسالته: كان لي طفل ونذرت زوجتي بصيام يومي الاثنين والخميس طول العمر إذا شفاه الله، والحمد لله تم شفاؤه، وقد نفذت زوجتي النذر لمدة عام ثم انقطعت ثم عادت إلى الصيام هذا العام، وأسأل ما حكم الأيام التي انقطعت عن صيامها؟ ما حكم أيام الحيض إذا وافقت يوم الاثنين والخميس؟ أتقضي؟ ما الحكم مستقبلا إذا عجزت عن مواصلة الصيام طول العمر كما نذرت؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر إخواني المسلمين بأن النذر مكروه، بل أحرمه بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والنذر لا يرد قضاء ولا يوجد معدوما، بل تجد الناذر إذا نذر شيئا تعب في تنفيذه إذا لزمه، وهذا مما يؤكد أن هذا أن النهي وهذا مما يؤكد أن النذر إما مكروه وإما محرم. وأما الجواب على سؤال السائل فإن هذه المرأة نذرت نذر طاعة معلقا بشرط، ونذر الطاعة المعلق بشرط يجب الوفاء به، لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس يلزمها أن تصوم كل يوم اثنين وخميس، لأن صيامهما طاعة لله عز وجل. فإن تركت ذلك فهي آثمة وعلى خطر عظيم، يوشك أن يعقبها الله تعالى نفاقا في قلبها إلى يوم التقاه والعياذ بالله. وعليها أن تقضي الصوم إذا صادف يوم حيضها، وإن كفرت مع ذلك كفارة يمين لفوات الوقت كان أولى وأحوط. نعم.
المستمع أيضا المصري ويعمل في نجران المملكة العربية السعودية يقول: هناك مسألة دائما تشغل فكري ولم أنساها منذ سنين عديدة، وهي: حضرت أمام القاضي لأدلي بشهادتي لإثبات وراثة، وكانت شهادتي سليمة 100%، ولكن عندما قال لي القاضي سؤال: فلان صاحب القضية قريب لك؟ قلت بالنص: لا، جاري، أي جار لي، والحق أنه جار لي ولكنه في نفس الوقت أب لزوجتي. السؤال: أيعتبر أب الزوجة قريب للزوج أم لا، مع العلم بأنني قلت لا جاري وكانت في نيتي ألا تتأجل القضية وأصحابها في انتظارها، وقد يزعل مني، وهذا إذا صرحت أن صاحب القضية أب لزوجتي، أفيدونا عن هذا الأمر بارك الله فيكم.
قولك للقاضي حين سألك أهو قريب لك؟ لا، يعني ليس بقريب لك، قول صحيح وليس فيه كذب، فإن أبا الزوجة ليس قريبا لزوجها، ولكنه صهره أبو زوجته. وقولك إنه جارك هذا صحيح وعليه، فلا تشغل هذه المسألة ببالك لأنها حق وصدق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد عبد الله من عدن، يسأل يا فضيلة الشيخ عن صلاة التسابيح أو التسبيح، هل وردت في الأحاديث الشريفة؟
صلاة التسبيح وردت في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، بل قال شيخ الإسلام إنها كذب، قال ولم يستحبها أحد من أهل من الأئمة. وهذه الصلاة كما أن أحاديثها ضعيفة فهي أيضا شاذة، لأنه لا نظير لها في الصلوات، وهي شاذة من حيث الأداء، فإنه لا نظير لها في الأعمال، إذ أن الحديث الوارد فيها يقتضي أن تفعل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام أو في العمر مرة. ثم لو كانت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانت مشهورة ولتناقلها الناس، ولم تكن تأتي بمثل هذه الطرق الضعيفة، لأنها صلاة غريبة، والعادة أن الغرائب تنقل وتبين، ولأنها صلاة فيها فائدة عظيمة لو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح عندي من أقوال أهل العلم أنها لا تشرع ولا تستحب لضعف أحاديثها ونكارة فعلها. ومعنى قولي نكارة فعلها أي أن فعلها لا نظير له في الصلوات. نعم.
أحد الإخوة المستمعين للبرنامج يقول: كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهرا، علما بأن الإمام لا يعطي سكتة بعد قراءة الفاتحة والآية التي بعدها؟
هذا يوجه فيه الجواب إلى كل من الإمام والمأموم. أما الإمام فإنه ينبغي له أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث حسن، بل وصفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنه ثابت. ولأنه إذا سكت هذه السكتة اللطيفة شرع المأموم في قراءة الفاتحة واستمر عليها. وأما السكوت سكوتا طويلا حتى يقرأ المأموم الفاتحة فإن هذا لا دليل عليه من السنة فيما أعلم. فإذا شرعت في الفاتحة، وهذا هو الذي يوجه إلى المأموم، فإذا شرعت في الفاتحة فاستمر عليها وأتمها ولو كان إمامك يقرأ، لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه، لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه، فلما انصرف قال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ، أما ما سوى الفاتحة فلا يقرأه المأموم إذا كان يسمع قراءة إمامه. ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في حالة واحدة فقط، وهي ما إذا جاء والإمام راكع، فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام حتى لا تفوته الركعة. وتكبيرة الإحرام هنا واجبة بل ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيكبر وهو قائم معتدل، ثم إن كبر عند هويه إلى الركوع فهو أفضل، وإن لم يفعل فلا حرج. فالمسبوق الذي يأتي والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة. وكذلك لو أتى ودخل مع الإمام وشرع في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام وخاف إن أتم الفاتحة أن تفوته الركعة، ففي هذه الحال يركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع في المسجد، فأسرع رضي الله عنه ودخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا تعود لما فعلت. والذي فعله أبو بكر رضي الله عنه ثلاثة أمور: أولا أنه أسرع، والثاني أنه ركع قبل أن يدخل في الصف، والثالث أنه ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ الفاتحة واعتد بالركعة. ولننظر إلى أي شيء يعود النهي من هذه الثلاثة، وذلك بأن نرجع إلى السنة. فإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أنه يعود إلى الأمرين الأولين، وهما الإسراع والدخول مع الجماعة قبل الوصول إلى الصف. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فقال ولا تسرعوا. وأما الثاني فلأن المصافة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإذا دخل في الصلاة قبل أن يصل الصف فقد دخل في الصلاة قبل أن يقوم بواجب المصافة. وأما الثالث وهو أن يدخل مع أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما أدركه، فهذا لا نهي فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبهذا التقرير يتبين أن الفاتحة تسقط عن المأموم في مثل هذه الحال.
وصلت من المستمع من العراق يقول في رسالته: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت سترا على الجدار وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي، فقال لها: نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط أو الجدران أو الجدار، فهل يفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدر فتحة النافذة، أم يجوز أن تكون بعرض الحائط التي توجد بها النافذة، أي أن تكون الستائر على جانبي النافذة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الذي أشار إليه السائل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الستر على الباب فظهر ذلك في وجهه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، ثم هتكه أي قطعه. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، وبان ذلك في وجهه وأخبر أن الله لم يأمرنا بذلك. وأما الستائر التي توضع الآن فإن كانت لغرض صحيح سوى الستر، كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمس أو نحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس كسوة للحجارة والطين، ولكنه للتوقي من أذى يترقبه أو لمصلحة يرجوها بهذه الكسوة. فأما مجرد الزينة أي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوة فإن هذا داخل في الحديث ولا ينبغي أن نفعله. نعم،
بارك الله فيكم. هذا مستمع من السودان عوض الله مقيم بجدة، يقول في رسالته: هل يجوز تناول الطعام مع تارك الصلاة؟ والأفضل أن يكون الجواب بالتفصيل.
تارك الصلاة كما قدمنا مرارا اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال إنه فاسق ويقتل حدا، ومنهم من قال إنه كافر كفرا مخرجا عن الملة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا القول هو الراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة. وقد بينا هذه الأدلة في حلقات سابقة، وبينا أنه ليس هناك ما يعارضها، وأن الأحاديث التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر لا تخلو من إحدى حالات أربع: إما أن لا يكون فيها دلالة أصلا، وإما أن تكون مقيدة بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة، وإما أن تكون واردة في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة لكون العلم قد اندرس، وإما أن تكون عامة ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة. والمعلوم عند أهل العلم أن العام يخصص بالخاص، فتكون هذه الأدلة العامة شاملة لمن سوى تارك الصلاة. وإذا كان تارك الصلاة مرتدا كافرا فإنه لا يجوز لأحد أن يسكن معه، بل يجب هجره، إلا أن يلاقيه الإنسان من أجل دعوته إلى الحق وإلى الإسلام، فهذا شيء. مجالسته والأنس به والاطمئنان إليه شيء آخر. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلا تجلس إلى تارك الصلاة ولا تسلم عليه ولا تطمئن إليه إلا إذا كنت تريد بذلك دعوته إلى الإسلام، لعل الله تعالى يهديه على يدك. فإن من هدى الله إنسانا على يده فهو خير له من حمر النعم. نعم.
بارك الله فيكم. رسالة من الجزائر من المستمع البوعشري الصحبي يقول في رسالته: رجل قال لزوجته عندما اشتد بينهم الخصام: اخرجي او اذهبي او اني بريء منك عند الغضب، ينوي بها الطلاق، ثم عدل عن هذا ويقول بان هذا عن جهل ولم يعلم بان فيه تحريم او لغو، ودائما يقول هذا مرارا، ما حكم الشرع في هذا؟ بارك الله فيكم.
قبل ان اجيب على سؤال السائل أحب أن أنبه على أنه ينبغي للسائل إذا وجه السؤال إلى عالم من العلماء أن يقيد مثل هذه الكلمة، أعني قوله ما حكم الشرع، فيقول ما حكم الشرع في رأيك أو في نظرك أو عندك أو ما أشبه ذلك. وذلك لأن هذا العالم الذي يجيب بما يرى أنه هو الشرع قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان المجتهد للوصول إلى حكم الله قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أخطأ وهو قد قال في جوابه أو قد قيل له في السؤال الموجه إليه ما حكم الشرع، فمقتضى ذلك أن يكون الخطأ في الشرع. فأرجو الانتباه لمثل هذا. وأما الجواب على سؤاله فإن هذا الرجل يقول إنه في حال الغضب والخصوم مع زوجته يقول لها أخرجي اذهبي وما أشبه ذلك من الكلمات يريد بها الطلاق، وهو إذا قال ذلك مريدا به الطلاق فإن الطلاق يقع، وذلك لأن الطلاق ليس له لفظ تعبدنا الشارع به بحيث لا نتجاوزه، بل الطلاق هو فراق الزوجة وهو حاصل بأي لفظ كان إذا نواه الإنسان. وعليه فنقول إن الطلاق يقع عليه به هذه الكلمات إذا كان نوى به الطلاق، إذا كان نوى بها الطلاق، لأنها كلمات تدل على الفراق وقد نواه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه الكلمات تدل بلا شك على الفراق بنيته، لأن اللفظ يحتمله. وقد قسم العلماء رحمهم الله ألفاظ الطلاق إلى قسمين: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل سوى الطلاق، مثل أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت مطلقة أو ما أشبه ذلك. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، وهذا لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، لأنه لما كان محتملا للطلاق وغيره فإننا لا نلزمه بشيء يكون فيه الاحتمال إلا إذا نوى أحد المحتملين، فإذا نوى أحد المحتملين فله ما نوى، للحديث الذي أشرنا إليه آنفا. بالمناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من الغضب، لأن الغضب له آثار سيئة يندم عليها الإنسان حين لا ينفع الندم، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فإذا أحس الإنسان بالغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، فإن اشتد به الغضب فليتوضأ، فإن ذلك مما يزيله. وكم من إنسان غضب فطلق زوجته، أو غضب فضرب أولاده ضربا مبرحا، أو غضب فأتلف شيئا من ماله فحصل بذلك الندم حين لا ينفعه الندم. فعلى الإنسان أن يكون مالكا لأعصابه، قويا في إرادته وعزيمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم.